أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قبل أن نبدأ بالبحث في المقام الثاني، لا بأس بالمرور على خلاصة ما توصلت إليه في مسألة اشتراط تعيين المدة في إجراء الخيار في المهر. أولا، أن المقتضي للصحة مع عدم التقييد موجود، وهو إطلاق أدلة الشروط عفوا، فإن إطلاق قوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم هو القول بصحة كل شرط لا يكون مخالفا لمقتضى العقد ولا يكون مخالفا للكتاب والسنة، لأن شرط الله قبل شرط. فإذا المقتضي لعدم اشتراط تعيين المدة موجود، وهذا المقتضي هو الإطلاق وليس ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه من قياس ما نحن فيه على سائر العقود، وأن سائر العقود لا يشترط فيه تعيين المدة في خيار الشرط، فليكن ما نحن فيه كذلك. وذلك لما عرفت من أن الأمر في المقيس عليه على اشتراط تعيين المدة، وبتعبير صاحب الرياض قولا واحدا. ثانيا، أن ما يمكن أن يكون مانعا أمام المقتضي ومقيدا لإطلاق أدلة الشروط بلحاظ بعض الموارد، وهو ما كان مبهما من جميع الجهات، لا يخفى، إما أن يكون هو ما ذكره السيد الحكيم رحمة الله عليه من عدم إقدام العقلاء على اشتراط أمر مبهم من جميع الجهات، والذي أرجعته إلى دعوة انصراف إطلاق أدلة الشروط عن المبهم من جميع الجهات. فلا يكون للمبهم من جميع الجهات وجه لتصحيحه، لأن المفروض أن دليل التصحيح ينحصر بالمطلقات، فإذا كانت المطلقات منصرفة عنه فيخلو مورد الإبهام من جميع الجهات عن دليل التصحيح. إلا أن ما ذكره السيد الحكيم مقبول
على تقدير تسليم الصغرى، وهو أن العقلاء لا يقدمون على المبهم من جميع الجهات. التفت جيدا لهذه النقطة. طارة نتكلم عن المبهم من جميع الجهات زمانا ومكانا وصفة، نعم هذا نسلم الصغرى. العاقل لا يقدم على اشتراط شيء لا يعرف ما هو، لا زمانا ولا مكانا ولا ماهية ولا صفة. يعني كأنك تقول اشترط شيئا ما، هذه الصورة مسلمة، العقلاء لا يقدمون عليها. لكن مقامنا ليس من هذا القبيل، وإنما المقصود بالإبهام من جميع الجهات أي الجهة الزمانية، وإلا ماهية الشرط معروفة، صفة الشرط معروفة، لكن الزمان هو غير المعين. كأمثلتهم في باب خيار الشرط التي منعوها، وهي مثلا أشترط أن يكون لي الخيار إلى قدوم الحجيج، ولا نعرف متى يقدم الحجيج، وإلا أصل الشرط ماهيتان واضح. هذا لا يقدم عليه العقلاء غير واضح. فإذا كان غير واضح كيف يتحقق الانصراف؟ فإذا هذا إذا أخذنا بتعليل السيد الحكيم رحمة الله عليه، هذا هو إشكال الكبرى الصحيحة أرجعناها إلى الانصراف، إلا أن الكلام في الصغر. وإما أن يكون التعليل ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه، الذي مرجعه إلى أن المبهم من جميع الجهات لما لم يكن له تعين حتى في علم الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن جعله، الذي ورد في كلام السيد الخوي هذا الدليل. هذا قد عرفنا ما فيه، لماذا لا يمكن جعله؟ إن كان لأجل أن العقلاء لا يقدمون عليه، فهذا يرجع إلى كلام السيد الحكيم. وإن كان لكون هذا من الأمور المستحيلة، وهذا هو ظاهر كلامه، قياسا على بحث الفرد المردد الذي كرر علماء الأصول فيه هذه المقولة، الفرد المردد لا وجود له ولا هوية. هذا وإن كان صحيحا في محله، لكن يختلف عما نحن فيه. إذ أي مانع أن يجعل الشارع المقدس ويمضي الخيار الذي يشترطه أحد المتعاقدين وإن كانت المدة غير معلومة، فأقول لك بعتك هذا الكتاب بشرط أن يكون لي الخيار إلى حين قدوم الحجيج، فهو علق على أمر ثابت في الواقع. أو المثال الذي ذكره السيد الخوي: أزوجك نفسي على المهر المعلوم، على أن يكون لي الخيار في هذا المهر ساعة ما. صحيح هذه الساعة غير معينة، لكن لا يوجد استحالة في إمضاء هذا الشرط. لو أن الشارع المقدس أمضاه بالمطلقات أو بدليل خاص فيثبت لي الخيار في وقت ما، ما دام في زوجية بين هذه المرأة وذاك الرجل، لكن في ساعة ما، فلا نسلم هذه الاستحالة. وإما أن يكون الدليل هو ما نقلناه عن صاحب الجواهر من أن اشتراط المبهم يكون مخالفا للسنة، حيث إن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الغرر، مش هذا كان دليل صاحب الجواهر؟ الذي عرفت أن الإشكال فيه في أنه لم يرد في الروايات نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر، وإنما ورد نهى النبي عن بيع الغرر، فلا يكون شاملا لغير البيع. اللهم إلا أن يدعى أن النهي المذكور وإن كان واردا في خصوص موضوع البيع، إلا أن العرف يفهم أن المدار على الغرر لا على البيع، فالمنهي عنه والمبغوض للشارع على تقدير كون النهي تحريمي، أو المرشد إلى فساده وبطلانه على تقدير كون النهي نهيا وضعيا، هو المعاملة الغررية لا خصوص البيع. فإذا فهمنا هذا الأمر حينئذ يصح الاستناد إلى هذه الرواية، لكن على إشكال في الصغرى سوف يأتي بعد قليل. هذا إذا كان هذا الوجه الثالث. وإما أن يكون الدليل على بطلان المبهم هو ما ذكره صاحب الجواهر أيضا عطفا على الوجه السابق. شوف التعابير، مرة تعطف بالواو فقط، ومرة تعطف بالواو وأن، تقول وأن، هذا يكشف على أن هذا وجه جديد. أما لو عطفت بالواو لوحدها يمكن أن تكون تفسير للوجه السابق. صاحب الجواهر لا، لم يعطف بالواو لوحدها، فهذا ظاهر في أنه وجه آخر ووجه جديد. ما هو هذا الوجه الجديد؟ حاصله أن الشارع المقدس شرع العقود لقطع الاختلاف، فإذا كان تشريع العقود لقطع الاختلاف ورفع النزاع بين الناس فلا تناط هذه العقود بما هو مصار للاختلاف. هذا الوجه بلحاظ كبراه لا إشكال فيه، فإن الشارع المقدس سواء كان تشريعه للعقود على نحو التأسيس أم كان تشريعه للعقود على نحو الإمضاء، أحل الله البيع، أي بيع؟ البيع المتعارف بينكم، فهذا إمضاء. على كل تقدير نظام العقود في المجتمعات العقلائية لتنظيم أمور الناس وتخفيف ما يوجب الاختلاف والنزاع، هذا أمر من المسلمات. فإذا كان كذلك فلا تناط هذه العقود بأمور تؤدي إلى النزاع. على مستوى الكبرى هذا الأمر في غاية الصحة، إلا أن الكلام في الوجهين الأخيرين لصاحب الجواهر تبتني صحتهما على كون اشتراط الخيار غير المعين المدة يؤدي إلى الغرر ويؤدي إلى الخلاف، نزاع في الصغرى. هذه الصغرى قد يناقش فيها، مثلا لو قلت هكذا: بعتك هذه العبة بدرهم على أن يكون لي الخيار إلى قدوم الحجيج، أي نزاع يحصل؟ ما دام لم يقدم الحجاج يبقى لي الخيار ثابت، يسقط خياري بقدومهم. فالتعليق الخيار على هذا الأمر غير المعين لا نسلم أنه يؤدي إلى النزاع، ولا نسلم أنه يؤدي إلى الخطر الذي لا يدرى أيقع أم لا يقع كما فسر فيه الغرر. وهكذا الحال لو قلت مثلا على أن يكون لي الخيار في ساعة من السنة أو في ساعة من عمرنا من دون تعيين، ما دمت لم أخطر يبقى هذا الخيار لي ثابت. لماذا يتأتى النزاع؟ فإذا المناقشة مع صاحب الجواهر ليس في الكبرى، المناقشة إنما هي في الصغرى. لكل ذلك كانت النتيجة أننا نحتاط في هذا الفرع الذي ذكره صاحب الجواهر، فالأحوط أن تعين المدة، لكن لا نستطيع أن نجزم بأنه لا بد من تعيين المدة. هذا تمام الكلام في المقام الأول. يعني عادة صار ربما واضح للإخوة أن من الأسئلة التي ترسل إلى المجموعة قد يتضح لي في بعض الأحيان أن المطلب لم ينتقل إلى الإخوة بشكل كامل، فأضطر للإعادة بطريقة أخرى. المقام الثاني ما تقدم كان في العقد الدائم. في المقام الثاني نبحث عن اشتراط الخيار في المهر في العقد المنقطع. الماتن رحمة الله عليه قال: فاشتراط الخيار في المهر فيها مشكل في العقد الدائم أفتى بالصحة، أما هنا تردد قال مشكل. وجه الإشكال بناء على ما تقدم من العلماء واضح، لأنه في العقد الدائم قلنا الخيار ليس ركنا، أما في العقد المنقطع الخيار ركن، قلنا المهر ليس ركنا، في العقد الدائم المهر ركن. فإذا اشترطت الخيار في المهر فلنفترض أعملت خيارك وفسخت، فيصبح العقد بلا مهر فيبطل. سيد الخوئي رحمة الله عليه والسيد الحكيم رحمة الله عليه قطعا بالبطلان، لأن العقد صار بلا مهر، وإذا صار بلا مهر يبطل، لأن المهر في العقد المنقطع ركنه. صاحب العروة لم يقطع بالبطلان، قال مشكل، مشكل على طريقة المحقق في الشرائع، يعني فيه تردد، ترددات العلامة، يعني في وجه للصحة في وجه للبطلان، لكن لم يحسم الأمر فيتردد، فمشكل هنا من هذا القبيل. من جهة عندنا إطلاقات المؤمنون عند شروطه، من جهة لو اختار الفسخ يصبح العقد بلا مهر فيبطل. وبعبارة السيد الحكيم أنه باشتراط الخيار في المهر في الواقع سوف يؤدي إلى اشتراط الخيار في العقد، الذي عرفت في الفرع الأول قيام الإجماع على بطلانه. والوجه في ذلك لأن المشترط للخيار لو أعمله صار العقد بلا مهر فيبطل. هذا كلام السيد الحكيم، وقريب منه كلام السيد الخوئي. لكن كما تعلمون هذا الفرع من الفروع الاجتهادية، إخوة اللي كانوا معنا سابقا ميزنا بين الفروع الأصلية والفروع الاجتهادية. الفرع الأصلي هو الفرع الذي نستفيده مباشرة من النصوص، وهذا عادة لا يكون مفارا كثيرا للبحث. الذي يقع مفارا للبحث بكثرة هو الفروع التي لا توجد في النصوص، فيحتاج الفقيه إلى إعطاء النظر فيها، إلى إعمال قواعد وصناعة وبحث مفصل، وهي أكثر ما يقع فيها الخلاف. وبهذا ما عندنا نحن رواية لقائل أن يقول إن عقد النكاح بكلا قسمين الدائم والمنقطع لا بد فيه من المهر. غاية الأمر في العقد المنقطع لا بد من ذكره في العقد، في العقد الدائم لا، لكن لا يعني ذلك أن صار الزواج بلا مهر، بل ينتقل إلى مهر المثل. ففي تمام عقود النكاح يوجب مهر. في العقد الدائم ماذا قلنا؟ وكلام المصنف ماتن هكذا، أنه يصح اشتراط الخيار. هو اشترطت الخيار وبعد ذلك فسخت، ماذا يحصل بالعقد الدائم؟ المهر المسمى يسقط وننتقل إلى مهر المثل. إن طلقها فإن كان لم يدخل بها تستحق نصف مهر المثل، وإن كان قد دخل بها تستحق تمام المهر. فبإعمال الخيار ماذا فعلنا؟ انتقلنا إلى مهر المثل. فليكن الأمر كذلك في العقد المنقطع. نقول هكذا، لابد في العقد المنقطع أن يذكر الخيار ضمنه. فقالت زوجتك نفسي على المهر المعلوم للمدة المعلومة، سمت مهرا معينا على أن يكون لي شرط الخيار في المهر. بعد يوم قالت لا أريد هذا المهر، فالعقد تكون أركانه ماذا؟ تامة، لأنها ذكرت الأجل وذكرت المهر وذكرت الصيغة اللفظية، فأركان هذا العقد تامة، فلا بد أن يكون صحيحا. لكن بإعمالها للمهر سوف ننتقل من المسمى إلى مهر المثل، فحينئذ تسلم المطلقات المؤمنون عند شروطهم، كما جرت المؤمنون عند شروطهم في العقد الدائم تجري المؤمنون عند شروطهم في العقد المنقطع. ولعله لأجل ذلك الماتن اكتفى بقوله مشكل ولم يفتي بالبطلان كما فعل السيد القوي والسيد الحكيم. ونعمة ما ذكر، وأكثر المعلقين على العروة هكذا ذهبوا إلى إما الإشكال أو البطلان، لكن نعمة ما ذكره الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رحمة الله عليه المتوفى سنة 1373 للهجرة، عنده تعليق على العروة قمة في الموافقة للصناعة، حيث إنه في الابتداء قال ما المقصود من شرط الخيار في المهر؟ شرط الخيار في العقد واضح، يعني يمكن من يشترط الخيار في العقد أن يفسخه فيصبح العقد كالعدد، أما ما معنى شرط الخيار في المهر؟ يقول هذا يتصور على نحوين. النحو الأول أن يرجع شرط الخيار إلى أن يعين مهرا أو لا يعين. فقل زوجتك نفسي على أن يكون لي الخيار في تعيين المهر أو عدم تعيينه. إذا كان هذا هو شرط الخيار في المهر فيصح في الدائم ولا يصح في المنقطع. لأنه في المنقطع لابد من ذكر الخيار في المهر وهنا لم تذكره. قالت على أن يكون لي الخيار، يعني بعد ذلك أعين لي مهر معين أو لا أعين. الآن هذه المرأة لا تريد أن تعين مهر، تريد تشترط لعلها بعد ذلك تفكر فترى المناسب أن تعين شيئا. ففي العقد الدائم يصح، في المنقطع لا يصح. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، يعني حينئذ في الصورة الأولى إذا عينت يلزم ما تعينه، وإذا لم تعين ننتقل إلى مهر المثل. الصورة الثانية أن يرجع اشتراط الخيار إلى أن يبدو لها في الخيار المعين، لأنها هل تعين أو لا تعين. قال زوجتك نفسي على هذه الدار على أن يكون لي الخيار، فبعد ذلك بدأ لها لا تريد هذه الدار. فهنا يقول هذه الصورة الثانية لا مانع من في أن يكون هذا الشرط في المنقطع كما هو في الدائم، وليس ذلك إلا لما ذكرته. هو طبعا لم يبين ذلك، ليس ذلك إلا لما ذكرته من أنه في كلا العقدين نحن بحاجة إلى مهر. غاية الأمر في المنقطع لابد من ذكره ضمن العقد، وهنا المفروض أنها ذكرته، زوجتك نفسي على هذه الدار، ذكرت المهر، لكن اشترطت فيه الخيار، فإذا أمضته فلها المسمى، وإذا لم تمضه فينقلب إلى ماذا؟ إلى المثل. إذن مقتضى الصناعة أن لا نفرق في هذه الصورة الثانية بين الدائم والمنقطع، ومراد صاحب العروة من اشتراط الخيار في المهر هي هذه الصورة الثانية. وبهذا يتم الكلام في المسألة الأولى بفروعها الثلاثة. المسألة الثانية، قال رحمه الله: إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقتها. هذه المسألة الطويلة أيضا الكلام فيها عن ادعاء الزوجية. ادعاء الزوجية طارة يكون من الرجل وأخرى يكون من المرأة، وعلى كلا التقديرين طارة يصدقه الطرف الآخر في ادعائه وطارة يكذبه. فهنا صور لا بد من البحث عنها. هذا إن شاء الله يأتي يوم غد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
ومن عندما يذكر المهر في العقد المنقطع،
عندما
يذكر المهر في العقد المنقطع ويكون لها الخيار فتعمل الخيار، فكأنه لم يذكر في العقد عندما تعمله.
شوف، إعمال الخيار إن كان بلحاظ الصورة الثانية، يعني لي خيار أو ليس لي، نعم هذا صحيح. لكن كلام أنها ذكرت العقد، ذكرت المهر في ضمن العقد، ما في عندنا لا آية ولا رواية تقول يشترط في المنقطع أن يذكر المهر ولا يعلق على شرط. لو كان عندنا هكذا أصلا كل هذا البحث لا يأتي. فالمفروض ذكر المهر. الآيات والروايات دلت أنه لا بد من ذكر المهر، المهر ذكر. غاية الأمر اشترطت في نوعية المهر الخيار، مرة تشترط في أصل أن يكون لها مهر أو لا يكون، نعم هذا مفصل فيه بين الدائم والمنقطع. أما إذا لا الخيار فيه في نوعيته فهذا لا مانع منه.
لأن السيد يقول عندما يقول أنها إذا ذكرت المهر واشترطت الخيار يدور الأمر أمر العقد بين الصحة والبطلان فيختار البطلان، يعني إذا أعملت
الخيار أي هذا لا نسلمه. ليش يدور؟ يعني حتى الذي ذكره السيد الحكيم أن هذا يرجع إلى اشتراط الخيار في أصل العقد، لا في أي وجه.